يخطئ كثير من الناس في وضع بعض السنن وهي من سنن العادة بأن يجعلها من سنن العبادة، بأن يحمل عصا ويقول أن هذا من سنة العبادة، هذا خطأ، لأن العصا أو حمل العصا إنما هو من سنة العادة التي قد تعود عليها العرب. فأنت إذا أردت أن تجعلها من سنة العبادة يلزمك أن تأتي بدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله قد حث على هذه المسألة. فلو أنه لم يأتي أن البياض هو خير الثياب ما علمنا أن البياض هو خير الثياب. فلهذا لا بد أن ننتبه بأن سنن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أربعة أقسام، ربما الواحد يتفاجأ كيف أربعة أقسام: سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية، والرابعة سنة تركية. سنة تركية، وهذه أقسام مهمة في طالب العلم، إذا ضبط هذه الأقسام سهلت عليه معرفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه سنة أو هذه بدعة، لهذا يستطيع أن يميز وأن يقسم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله. ثم قال المصنف: ثانيا كونه ثلاثة أثواب. كون ماذا؟ كون الكفن يكون ثلاثة أثواب. قال: لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب يمانية بيض سحولية. قال: من كرسف ليس فيها قميص، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ليس هذا الكفن كهذا الثوب، لأن هذا يسمى قميص في اللغة، هذا قميص، فهذا ليس هو الكفن، بل الكفن بثياب ليست قميص كما قالت عائشة، وأنتم تعلمون الآن هذا الكفن. قال في الهامش طبعا والسحولية ثياب تأتي من مدينة باليمن تسمى سحول، ولهذا سميت نسبة إلى هذه البلدة السحولية، هذا من باب النسبة أي نسبت لهذه البلدة. والكرسف قد شرحته لكم في الفتح وبينت أنه المراد به القطن، المراد به القطن كما ورد في حديث عائشة في الفتح. إذن يستحب أن يجعل الكفن من ثلاثة أثواب، من ثلاثة أثواب، وهو أن يوضع الثوب الأول والثاني والثالث، ثلاثة أثواب فوق بعض، ثم يكفن بها الميت، أي يلف الميت بالثوب الأول، ثم يلف الميت بالثوب الثاني، ثم يلف بالثوب الثالث، هذا هو الكفن، وهو أمره يسير واضح، من رأى الميت مكفن علم ما هو الكفن وكيف يكفن الميت، واضح؟ هو أن يلف الميت بهذه الثلاثة أثواب. ثالثا قال: أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر، وسنبين ما معنى ثوب حبرة. قال: لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توفى أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة، واضح؟ قال: والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة، بكسر الحاء المهملة، وهذا قد بينته لكم، الحاء المهملة أي غير المعجمة، أي ليست جيم إنما هي حاء، وفتح الموحدة، ما هي الموحدة؟ الباء، كم نقطة بها؟ واحدة، ما قال بفتح المثنى، لا، قال الباء الموحدة مع، قال ما كان من البرود مخططا، ما كان من البرود مخططا. ربما يقول قائل: هنا حصل تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أن يكون الكفن من البياض، وهنا قد قال فليكفن في ثوب حبرة، فكيف تجمع، وهذا الثوب هو المخطط، فكيف تجمع بين هذه الأقوال؟ للعلماء في هذه المسألة قولان أو جمعان. الجمع الأول قالوا: أن يكفن الميت بأن يوضع أو يوضع هذا الثوب الحبرة ثاني الأثواب، واضح؟ يعني في الوسط، فإذا وضع في الوسط لم يظهر هذا الثوب فكان كفن بالبياض، واضح؟ هذا الجمع الأول، وهذا قد ورد فيه نص. الجمع الثاني قالوا أنه كالأول أن يكفن بأحدها، لكن ما هو الغالب؟ البياض. قالوا إذن له الأغلبية، إذن هذا من باب الغالب والأغلبية، وهذا جمع لا تعارض فيه بين هذين النصين، وهو واضح في الجمع بأن يجعل الثوب الذي هو حبرة بين المخطط بين الكفنين أو بين الثوبين، أو أن يقال أن هذا من باب الغالب، أي كفنوا موتاكم بالبياض في الغالب، أما الحبرة تكون من بينها، والغالب دائما يطغى على الغير غالب، لهذا قالوا الحكم للغالب، واضح؟ الحكم للغالب. والمرأة في الكفن كالرجل، انتبهوا، يعني المرأة تكفن بثلاث، وكما ورد من هذه النصوص. أنتم الآن عرفتم كيف يكفن الميت، أن يوضع الميت على هذه الثلاثة أثواب ويلف، واضح؟ فإذا لف فإنه قد كفن. قلت والمرأة في الكفن كالرجل، والمرأة في الكفن كالرجل، في كون الكفن ثلاث لفائف، واضح؟ في كون الكفن ثلاث لفائف، لأن بعضهم يقول لا بد من خمس، وهذا لا دليل عليه، واضح؟ لا دليل عليه، إذ لا دليل على التفريق، لا دليل على التفريق. مسألة، ولا يجوز نزع ثياب الشهيد، لا يجوز لك أن تنزع ثياب الشهيد، نعني به، انتبهوا، إذا قلنا ثياب الشهيد نعني به شهيد المعركة، نحن قلنا لا يشرع أن يغسل الشهيد، من هو الشهيد؟ شهيد المعركة، لا المبطون ولا الذي ورد فيه الأمور الأخرى كالحريق أو المحروق والغريق والمبطون، هؤلاء يعاملوا معاملة الأموات الأخرى. أما الذي قتل في المعركة فإنه لا يجوز أن يغسل، وكذلك لا يجوز أن ينزع أو تنزع الثياب التي مات بها، واضح؟ ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قتل فيها، التي قتل فيها، بل يدفن وهي عليه، بل يدفن الشهيد بثوبه الذي مات فيه وهي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد: زملوهم في ثيابهم، زملوهم في ثيابهم، زملوني زملوني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي دثروني، واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم زملوهم في ثيابهم، وهذا أمر كما هو واضح، إذن لا يجوز نزع ثياب الشهيد، ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر، يعني فوق الثوب الذي عليه، واضح؟ يستحب أن يكفن، أما أنه ينزع الثوب الذي عليه فلا، واضح الفرق؟ يكفن نعم، أما أنه ينزع الثوب الذي عليه فلا، ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه، فوق هذه الثياب، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزة ابن عبد المطلب، حمزة ابن عبد المطلب وغيرهما، راجع أحكام الجنائز في 80، في صاد 80. إلى هنا واضح؟ إذن هذا هو البحث في مسألة الكفن، هو أن يكفن الميت في 3 أثواب، ويستحب أن يجعل إحداها ثوب حبرة، واضح، وهي المخططة. أما الشهيد فقد بينا لكم أنه لا يجوز أن تنزع الثياب التي عليه، أما أنه يكفن فلا بأس بذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الصلاة على الجنازة. الصلاة احفظ سؤالك، اكتب هذا السؤال واحفظه بعد الدرس. الصلاة على الجنازة، واضح. وسنتكلم على المسائل المتعلقة بالصلاة. والصلاة كما تعلمون، كما سيقول المصنف، هي فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وسنتكلم الأحكام على الأحكام المتعلقة بالصلاة. قال: الصلاة على الميت فرض كفاية. الصلاة على الميت فرض كفاية لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الميت في غير ما حديث. قال منها حديث زيد ابن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قالوا: يا رسول الله، لقد مات هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لقرينة صارفة، كما قرر ذلك علماء الأصول. الأصل في الأمر أنه للوجوب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، هذا أمر، فتغيرت وجوه الناس لذلك. يعني استغرب الصحابة: كيف صلوا على صاحبكم وأنت يا رسول الله إذن الرجل فيه شيء؟ ولهذا كان الصحابة يهتموا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، غل في سبيل الله. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. خرز هو جواهر أو جوهر كما هو معروف. فغل أخذ فقط هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. ما كفر، لكن وقع في معصية عظيمة، وهي أنه غل. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه لا يصلي عليه، أنتم صلوا على هذا الرجل. ولهذا ينبغي لأهل العلم وأهل الفضل إذا أراد الواحد منهم أن يصلي وعرف أن هذا الرجل صاحب معاصي أن لا يصلي عليه، أما الباقون فلا بد أن يصلوا عليه، لأنها فرض كفاية، إذا لم يقم بها الجميع أثم الجميع، واضح. فأما أهل الفضل والعلم فإنه ينبغي لهم أن يتجنبوا، حتى يعطوا الناس هذا الدرس في أننا لا نصلي على من وقع في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا. خرز أضاع عليه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها هذا الفضل العظيم. والأحاديث في الأمر بالصلاة كثيرة جدا. قال: ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما. انتبه، قال: يستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما، ما قال لا تجوز، قال لا تجب، أي أنها مستحبة وجائزة، واضح. أما أنها واجبة كغيرها فلا. قال: الأول الطفل. الطفل لا تجب الصلاة عليه، واضح، الذي لم يبلغ الحلم، فهذا الطفل الصلاة عليه إنما هي مستحبة وليست بواجبة. قال الطفل الذي لم يبلغ، وهذا الطفل الذي لم يبلغ فإن الصلاة عليه مستحبة وليست بواجبة. ما الدليل على ذلك؟ أليس هو مسلم؟ نقول نعم، لكن جاء الدليل على أنها ليست بواجبة. أولا لأنه غير مكلف، ثانيا أن الصلاة هي الدعاء في اللغة، وصلاة الجنازة من أولها إلى آخرها دعاء، فهذا الطفل إنما هو بريء من هذه المعاصي لأنه غير مكلف فلا يؤاخذ بها. هذا من جهة التعليل فقط، أما من جهة الدليل فخذوا ما قالته عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا. وشرحت لكم هذا الحديث، وهو موت إبراهيم عليه السلام وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يصلي عليه، فدل هذا على أنه يجوز ترك الصلاة على الطفل، وإلا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الواجب ولم يقل لهم كما قال في ذاك الرجل صلوا عليه، بل ترك الصلاة، فدلنا هذا على أن الصلاة على الطفل ليست بواجبة وإنما هي من باب الاستحباب، وسيبين هذا المصنف إن شاء الله. قال الثاني الشهيد، الشهيد شهيد المعركة ليس شهيد الذي قد ذكرناهم الشهداء، لا، الشهيد إنما نعني به شهيد المعركة، هذا لا تجب الصلاة عليه ولا نقول لا تجوز، فرق شاسع، فرقوا، لأن الصلاة على الشهيد جائزة وسنثبت لكم هذا بالدليل، لكن أما أنها واجبة فلا، لأن الصلاة على الشهيد إنما هي من باب الاستحباب لا من باب الوجوب كالطفل. ما الدليل على ذلك؟ قال عن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم، أو ولم يصلى عليهم، ولم يصلى عليهم. إذن هذا يعطينا أن الشهيد يجوز أو تجوز ترك الصلاة عليه ولا تجب الصلاة عليه، أما أنها مستحبة فسيأتي هذا إن شاء الله. قال المصنف: لكن عدم الوجوب لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما. احفظوا هذا، نحن لما نقول أن الصلاة عليهما ليست بواجبة ليس يعني هذا أننا نقول لا تجوز الصلاة عليهما، لا، نقول أن الصلاة عليهما ليست بواجبة ولكن الصلاة عليهما مشروعة ويجوز، أما إذا تركها الجميع لا يأتم أحد، واضح، لأنها مستحبة، أما غيرهم فإنه قد يأثم، فإنه يأثم إذا تركها الجميع، واضح؟ قال عن عائشة قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. هذا يدل على أن الصلاة على الصبي جائزة، وإلا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصبي، واضح وجه الدلالة؟ أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه صبي، واضح، فهذا يعطينا أنه يصلى على الصبي. قلت: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة، الراكب يكون خلف الجنازة، سنتكلم إن شاء الله على المشي خلف الجنازة ومع الجنازة بما فيه الكفاية إن شاء الله، والماشي حيث شاء. الراكب الذي قد ركب لا يجوز له أن يمشي أمام الجنازة بل يمشي خلف الجنازة، أما الماشي فإنه يمشي حيث شاء، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله. والطفل يصلى عليه، والطفل يصلى عليه، إذن هذا يدل على أن الطفل يصلى عليه، واضح؟ يدل على أن الطفل يصلى عليه، وهذا خبر، واضح؟ ولا يراد به، ربما يقول قائل أنه يراد به الأمر والإنشاء، نقول لا، وإن أريد به الإنشاء فقد خرج به بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخبر قد يراد به الإنشاء، والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر، لكن ما المراد به؟ الإنشاء الأمر، أي والوالدات يجب عليهن أن يرضعن أولادهن إلى آخر الآية. واضح؟ الخبر قد يراد به الإنشاء، ولا نريد أن نفصل فيه لأنه سيأتي إن شاء الله في أصول الفقه المذكرة للشنقيطي التي نشرحها وهي غدا إن شاء الله يوم الثلاثاء. قال والطفل يصلى عليه، إذن هذا يعطينا أن الطفل تجوز الصلاة عليه. والحديث في صحيح النسائي رقم 40 و800 و1000، 40 و800 و1000. واعلم أن السقط، واعلم أن السقط وهو السقيط الذي يسقط من بطن أمه إذا لم يأتي عليه، إذا لم يأتي عليه 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف، بعدين ويلف في خرقة. واضح؟ السقط الذي لم يبلغ 4 أشهر ماذا يفعل فيه؟ لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء، من غير خلاف بين جمهور الفقهاء، هذا الذي لم يبلغ 4 أشهر. واضح؟ لأنه لم تنفخ فيه الروح، لأنه لم تنفخ فيه الروح، فلهذا لم يكن ميتا، لأن الميت من هو؟ الذي قد خرجت روحه، وهذا ما وجدت فيه الروح حتى تخرج. واضح؟ إذن هو ليس بميت حتى نقول أننا نصلي عليه، إنما هو قطعة لحم، وقطعة اللحم هذه التي سقطت لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليها، لأنه لم تنفخ فيه الروح فلهذا لم يكن ميتا حتى يصلى عليه. ودليله، يعني الدليل الدال على ذلك، حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود المرفوع: إن خلق أحدكم، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، احفظ كم الآن؟ 40 يوم، ثم إذا شهر وعشرة أيام. واضح؟ ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، كم الآن؟ معنا 40 يوم كذلك. واضح؟ 40 و40، واضح إلى هنا؟ إذن 20 يوم، واضح إلى هنا؟ قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، كم صار؟ 4 أشهر. واضح؟ 4 أشهر، لأن 10 و10 و10 شهر، وشهر وشهر وشهر، صار 4 أشهر. واضح؟ يكون مضغة، ناجح في الرياضيات، يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملكا فينفخ فيه الروح. هذا الشهر، إذا متى تنفخ فيه الروح؟ بعد 4. إذن إذا مات قبل 4 هو ليس بميت أصلا، هو سقط، وهذا السقط ما نفخت فيه الروح أصلا حتى نقول يصلى عليه، فكيف تصلي على قطعة لحم؟ واضح؟ إلى هنا واضح؟ إذن هذا دليل واضح على أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان بعد، أما قبل فلا يصلى عليه. والحديث متفق عليه. وأما دليل جواز الصلاة على السقط، ما الدليل على أن الصف يصلى عليه إذا كان فوق الأربعة أشهر؟ هل هناك دليل؟ نعم هناك دليل نعطيكم إياه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم والطفل، طبعا الحديث من بدايته إلى أن وصل، والطفل وفي رواية السقط، طبعا السقط والسقط بمعنى واحد، واضح؟ بكسر السين أو بفتح السين مع التشديد بمعنى واحد، سواء قلت السقط أو قلت السقط هو بمعنى واحد، واضح؟ والسقط وفي رواية السقط يصلى عليه، رحمه الله، يصلى عليه ويدعى لوالديه. إذن هل هذا فيه دليل؟ لا شك أنه واضح في أن السقط أو السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح، بسند صحيح. راجع أحكام الجنائز في 400 عن الشيخ ناصر رحمه الله، وفقه السنة السيد السابق أيضا رحمه الله في المجلد الأول في 66 و400. واضح إلى هنا؟ إذن السقط إذا كان قبل الأربعة أشهر لا يصلى عليه، أما بعد الأربعة أشهر فإن الروح قد نفخت فيه ويصلى عليه. لكن هذه الصلاة هل هي من باب الوجوب؟ لا، هي من باب الاستحباب كما سبق بيانه، إنما هو من باب الاستحباب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن الزبير أن رسول الله، هذا الدليل الذي يريد أن يستدل به المصنف على جواز الصلاة على الشهداء، أي أنه يجوز أن يصلى على الشهداء، لا كما قال بعضهم أنها لا تجوز، بل الصلاة على الشهداء جائزة بهذا الدليل وبغيره. وعن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، فسجي ببردة، وشرحنا لكم البردة وشرحنا لكم، وما سجي غطية، ثم صلي عليه، ثم صلي عليه فكبر، أو ثم صلى عليه أي الرسول صلى الله عليه وسلم فكبر 9 تكبيرات. إذن أليس حمزة شهيد؟ بلى هو شهيد، ورغم ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين إن شاء الله إذا كان أكثر من ميت كيف يصف هؤلاء ومن يقدم في الصلاة، واضح في ترتيب الصف، يعني صف الأموات أو صف الجنائز هذه أمام الإمام، وهذا سنبينه إن شاء الله. قال فكبر 9 تكبيرات ثم أتي بالقتلى يصفون أمامه صلى الله عليه وسلم ويصلي عليهم وعليه معهم، الهاء عائدة على حمزة، واضح؟ يصلي عليهم وعلى حمزة معهم. كم مرة صلى على حمزة؟ مرات وكرات. حمزة حصل على هذا الفضل الجزيل من هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، فحمزة كان وضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بالقتلى، قتلى أحد، وهذا فيه دليل على جواز الصلاة على الشهيد، وليس من باب الوجوب إنما هو من باب الاستحباب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على القتلى وفيهم حمزة، ثم تنقل هذه الجنازة أو الشهداء ويظل حمزة، ثم يؤتى بالآخرين ويصلي عليهم صلى الله عليه وسلم وحمزة ما زال في مكانه. فهذا فيه دليل على جواز الصلاة على الشهيد، واضح؟ لكن هي من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. نص. وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع، وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، يعني كلما كثر عدد المصلين كان أنفع هذا للميت، وكلما قل كذلك قلت المنفعة. ولهذا ينبغي أن يخبر الناس بموت هذا الرجل حتى يجتمع الكثير ويصلي عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ميت تصلى عليه أو تصلي عليه، ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين، الجماعة الكثيرة، ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعطينا أن كثرة العدد مدعاة للشفاعة، كثرة العدد مدعاة للشفاعة. ولكن إذا ما وجد هذا العدد 100 أتاك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، وهو وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا قيد لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا قيد لهذه الشفاعة، لا يشركون بالله شيء، لا يشركون مع الله لا نبي ولا قبر ولا أي أحد، بل أخلصوا العباد لله سبحانه وتعالى، فلا يستغيثوا إلا بالله، ولا يدعو إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستغيثوا إلا بالله. هؤلاء هم الذين بإذن الله سبحانه وتعالى سيشفعهم في هذا الميت. واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجل، واضح؟ 40 رجلا لا يشركون بالله شيء، شيء نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، كما قال العلماء، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وتفيد العموم على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. واضح؟ إذن لا يشركون بالله شيء، أي أي شيء، لا أب لا أم لا قبر، لا يعني نكرة في سياق النفي، أي شيء ما يخطر ببالك، بل يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق، حق خبر لا، خبر لا النافية، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما المعبودات الأخرى التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى فهي باطلة مردودة لا تغني عنهم من الله شيئا. قلت مسألة ونختم بها إن شاء الله: لا تشرع صلاة الغائب على الميت الذي قد صلي عليه. ما شاء الله، الآن نرى في هذا الزمان صلاة الغائب حدث ولا حرج في كل مكان وفي كل زمان، مات فلان قوموا صلوا غائب، مات كذا قوموا صلوا غائب، هذا عبث كما سنبين، وهو خلاف السنة، لأن السنة أن صلاة الغائب لا تشرع، واضح، ولا تجوز إلا لغائب ميت لم يصلى عليه. أما إذا صلي عليه فما هذه الصلاة التي أنت تريد أن تصلي عليه بها؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقنا السلف إليه، وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وسنبين حديث النجاشي أنه ليس فيه دليل. قلنا: لا تشرع صلاة الغائب على الميت الذي قد صلي عليه. قال ابن القيم رحمه الله: في كتابه القيم زاد المعاد في المجلد الأول في 19500. ماذا قال؟ اسمعوا لقول هذا الإمام الجبل الذي فقه الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة، ما فقهوا على قول فلان وعلان، بل فقه الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. فاسمعوا لهذا الإمام الجبل ماذا يقول. قال: ولم يكن من هديه، ولم يكن من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب. إذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون من هدي من؟ هدي الصحابة؟ لا، إذا بقي هدي الخلف ليس من هدي السلف، واضح؟ وهدي الخلف إذا خالف هدي السلف قدم هدي السلف على هدي الخلف، لأننا أمرنا باتباع السلف لم نؤمر باتباع الخلف. وفرق بين السلف والخلف، فرق شاسع شتان بين مشرق ومغرب. علماء قضوا وأفنوا أعمارهم في طاعة الله وفي عبادة الله وفي تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، وبين متأخر لا يفقه من الكتاب والسنة إلا ما قد عقل، لا يعرف علوم الآلة من النحو والصرف، ولا يعرف كذلك أصول الفقه وإلى غيره. فلهذا عليكم أن تقتدوا بهدي السلف. المهم، قال: الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير، هذا كلام ابن القيم، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب، فلم يصلي عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كم مات في عهده من الصحابة ومن الرجال؟ الكثير الكثير. هل صلى عليهم صلاة الغائب؟ يقول: ما يلزم النقل. نقول: لا، لو فعل لنقل، لأن هذا من الأمور التي تقتضي الدواعي أن ينقل. فرقوا، هذا من الأمور التي تقتضي الدواعي أن ينقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغائب على كثير من الصحابة، ولا صحابي واحد ينقل لنا أنه يصلي صلاة غائب على هؤلاء الذين ماتوا. نقل فقط لنا صلاة النجاشي، وسنبين توجيه هذا الحديث. وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف الناس في ذلك، يعني في حديث النجاشي هل يدل على جواز صلاة الغائب أو لا يدل. فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق. أولا، أن هذا تشريع منه وسنة للأمة، الصلاة على كل غائب. هذا بعض أقوال أو بعض قول أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. إذن هذا القول الأول، وهؤلاء علماء جهابذة كما تعلمون، ولكن ما أمرونا بتقليدهم، بل قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا رأيتم قولنا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولنا بعرض الحائط، لأنه لا يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم أي قول. القول الثاني، وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به. انظروا الآن إلى تصادم القولين، القول الأول مشروع مطلق، الثاني لا يجوز بأي حال من الأحوال، حتى لو ما تغاب ولم يصلى عليه، لماذا؟ قالوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟
قال
وقال أبو حنيفة ومالك هذا خاص به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لغيره.
واضح؟ هذا القول يصادم القول الأول.
وحديث النجاشي الأصل في الخصوصية أنها لا تثبت إلا بدليل، رحمكم الله، لا تثبت إلا بدليل، أما إن أردت أن تقول خاص فأثبت لنا الدليل. واضح؟ الأصل أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في غير ما آية أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة، ولا تخرج من العبادة إلا بدليل. الثالث، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه. انتبه إلى قيد شيخ الإسلام، وهذا يدل على دقة فقهه وعلمه رحمه الله، لأن النجاشي لم يصلى عليه، قد أعلن إسلامه، كلا بل بطن إسلامه ولم يظهر، لو أعلن لأزيل، لكن قد مات وهو مسلم ولم يصلى عليه، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه كما جاء في الحديث. قال إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار. هذه هي العلة. إذن الحديث يدور أو الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. واضح؟ لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وإن صلي عليه حيث مات يعني مات في بلد وإن كانت كافرة، لكن صلي عليه لم يصلى عليه صلاة الغائب، لم يصلى عليه صلاة الغائب. لماذا يا شيخ الإسلام بدأ يعلم؟ اللام تعليلية. قال لأن الفرض قد سقط. أليس الفرض قد سقط؟ سقط الفرض، إذن لماذا تأتوا بأمور أخرى؟ واضح؟ لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وترك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو غائب، وورد أن مات كثير من الخلق ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وترك، وفعله وتركه سنة، هنا فعل وهنا ترك، عليك أن تقتدي به، هنا ترك اترك، هنا فعل افعل. لماذا فعل هنا؟ لأنه لم يصلى عليه. لماذا ترك هنا؟ لأنه قد صلي عليه، وتركه سنة. واضح؟ وتركه سنة. وهذا له موضوع، يعني الصلاة على الغائب الذي قد صلي عليه، وهذا له موضوع آخر، الذي لم يصلى عليه يصلى عليه، والذي صلي عليه لا يصلى عليه، فهذا موضوعه يختلف عن الآخر. واضح؟ موضوع وهذا له موضع. والأقوال ثلاثة في المذهب، في مذهب أحمد، والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، أصحها هذا التفصيل. إذن هذا قول الإمام أحمد كذلك، أصحها هذا التفصيل. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ ناصر رحمه الله بعد أن رجح هذا القول ماذا قال؟ واختار هذا، يعني هذا القول والتفصيل، بعض المحققين من الشافعية. واختار هذا القول بعض المحققين من الشافعية كالخطابي واستحسنه الروياني هذا وذاك من الشافعية، واضح؟ وهو شافعي الروياني استحسن كلام الخطابي، وهو مذهب أبي داود. مش أبو داود الظاهري، لا، أبي داود صاحب كتاب السنة، وهو مذهب أبي داود أيضا. فإنه ترجم للحديث بقوله باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. واضح؟ هذا تبويب واضح أنه يريد إذا لم يصلى عليه. باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، أي أنه لم يصلى عليه، ما قال يموت في بلاد الإسلام وقد صلى عليه. واختار ذلك من المحققين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في النيل، هذا ذكره في نيل الأوطار، راجع أحكام الجنائز في 19 و100، إصاد 19 و100. والله تعالى أعلى وأعلم. كان لديه سؤال فليسأل، هو كان قبلك أظن سأل. لا، هذا لا، ما أعلم فيه دليل، ليس عليه دليل، غسل الكفن بماء زمزم هذا ليس عليه دليل، والله أعلم.
بالنسبة في حديث الجمع بين حديث أعلم إن شهداء أحد لم يغسلوا وفق الرئيس ولم يصلى عليهم، وحديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يروح بحمزة أوتي بالفرد ثم صلى عليه وكبر 9 تكبيرات ثم أوتي بالفرد ثم صلى عليهم.
ما في تعارض. الجمع هو أن يقال أنه الحديث الأول، اقرأ الحديث الأول، أن قتل أحد لم يصلى عليهم، أي لم يصلى عليهم كلهم، واضح؟ ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد، على قتل أحد كلهم، واضح؟ يعني صلى على البعض. الحديث الثاني يدل على ذلك، أنه صلى على بعض وترك البعض، هذا هو الجمع.
قال ولم
يكف البعض، هذا معنى بعضهم، ما في بعضهم غسل، الغسل لا يجوز، بينا لك هذه المسألة، إنما بعضهم صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم والبعض الآخر لم يصلي عليه، هذا جمع واضح. هل يرفق في خرقة ويدفن عادي، يدفن كما يدفن أي أمر. أي نعم، ما دام إذا تعتقد أن هذه ليست بسنة، إذا كانت المسألة مسألة خلافية، مثلا ربما هذا الرجل يعتقد أنها سنة فهو يصلي ونبين له الحق، أنت تعتقد أنها ليست بسنة فكيف تخالف اعتقادك فتخرج، واضح؟ حتى ما يحصل إشكالات. سبق قلنا لا يشرع إذا من صلى المصلي، إذا كان المصلي يرى أنه لا يجوز الصلاة على الغائب وصلى فقد أثم.